وصلاته وسلم على عبده ورسوله ومن هو الوحي وصحبته ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد فقد سمعنا جميعا هذه الهدى المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الله بن إبراهيم والشيخ عبد الرحمن بن ريان والشيخ عبد العزيز الجيشي بما يتعلق بمعاناة صلاة الجماعة أما الأعراض في تركها وما تجاد المشايخ في الموضوع وأفادوا وتوسعوا في بيان هذا الأمر العظيم شكر الله لهم سمعهم وضاعف أجرهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا وجعلنا جميعا من الدعاة إليه على بصيرة وأصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا إنه خير مسؤول. لا ريب أن الأمر عظيم وأن الصلاة هي عمود الإسلام أساس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا هو الأساس العظيم لدين الله عز وجل. ومن أتى بالشهادتين صادقا فقد دخل في الإسلام وعليه بعد ذلك أن يكمل ما أوجب الله عليه من الصلاة وإعامة الإسلام ومن الزكاة والصيام والحج وبقية الأوامر وترك النواهي والرأس والشهادتان رأس من الإسلام والإسلام هنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أطلق عليها الإسلام لأنها أساسه لأنها أصله فمن أتى بهما صادقا دخل في الإسلام وإن كان كاذبا حكم له بالظاهر وصار مع المنافقين في الترك الأكبر من النار نسأل الله العافية وصدق بالشهادتين وبقية الأعمال الصالحة ومن خيرة عباد الله وإن كان في ذلك وأتى بذلك دقية ولغرض من أغراض الدنيا حكم له بالظاهر بحكم المسلمين لأن القلوب لا يعلمها إلا الله ولكنه صار في حكم الإسلام من المنافقين الذين توعدهم الله بالترك الأكبر من النار لأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كاذبون ولذلك أخبر الله عنه تحذيرا لنا من صفاتهم وأخلاقهم الذميمة فقال في حقهم إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا خشالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وقال فيهم سبحانه من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ويشعرون في قلوبهم مرض مرض الشك والريب والنفاق نعوذ بالله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون يعني ما كانوا يكذبون في دعواهم أنهم مسلمون ويشهدون بالشهادتين يدعون أنهم مسلمون كاذبون وبقراءة بعض القراء بما يكذبون هم مكذبون وكاذبون هم مكذبون للحق وكاذبون في دعواهم السلام نسأل الله فلا ينبغي لعاقل أن يتشبه بأخلاقه والله ذمها وعافها وتوعد أهلها بالترك الأسفل من النار فقال إن المنافقين في الترك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصرا وقد علمنا وعلم المسلمون أن المتشبه أن المتساهل بالصلاة والمتغلب عنها قد شابه المنافقين ولهذا قال عبد الله بن رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم بها الصحابة يخبرون بهذا أن من تخلف عنها يكون منافقا معلوم النفاق وبلغ الآخر أو مريض فدل ذلك على أن التخلف عن الصلاة في الجماعة والتساهل بذلك من صفات أهل النفاق وقد علمتم ما قال الله فيهم وما ذمهم به سبحانه وتعالى فجدير بالمؤمن جدير بالمسلم أن يحذر هذا الخلق الذميم وهو التساهل والتخلف عن صلاة الجماعة وقد ذكر لكم مشايخ من الاحاديث والايات ما فيها كفايه في بعضها كفايه في بعضها ما يكفي ويشفي لوجود صلاه الجماعه والمسارعه اليها ولم يكن في ذلك الا ان الله جل وعلا قال في حقهم ان المنافقين بالضيق من النار بعدما اخبر في ايه اخرى ان من صفاتهم التكاسل والتكاسل عنها ذكر ما جاء وقد جاء في الاحاديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه هم أن يحرق على المتخلفين ويهلكهم بالنار مع أن الله لا يعذب أهل الله لكن لشدة ذنبه لعظم ذنبه وشدة ما أقدموا عليه من البلاء وخطورته ولعظم الجريمة هم عليه الصلاة والسلام أن يحرقهم بالنار، ولعل ذلك قبل أن ينهى عن التأليب على الله فهم بهذا الأمر العظيم هو تحريقهم لأنهم لا يحرمون الصلاة. ما قال لصلاه بموتهم لو كان صلاتهم بالبيوت كافية لن يهم بتحريقهم، لقال لا يصلون، لكنه قال لا يحرمون الصلاة، يعني لا يحرمون الصلاة معنا في المساجد ويحضرونها، فدل على أنهم استحقوا هذا العذاب بسبب عدم الحضور في جماعة المساجد، وبإمكانهم أن يصلوا مع زوجاتهم مع أهليهم مع أولادهم جماعة البيوت، ولو كان هذا كافيا لعذروا، لكنه لا يكفي يصلي بيته ولو مع ولده ولو مع أخيه ولو مع خدامه لا يكفي، يجب أن يتقدم ويصلي مع الناس في بيوت الله عز وجل حتى يذكر هذه الشعيرة العظيمة، وحتى يتصل بإخوانه ويسلم إخوانه المسلمين، وحتى يشجع غيره على أداء الصلاة بالجماعة، وحتى تحصل له الحكم العظيمة والأسرار الكثيرة والفوائد الجمة في حضور الصلاة بالجماعة. وقد سمعتم كثيرا من هذه الفوائد من خلال المشايخ، فوائد الجماعة وحضور المساجد وما في هذا من الخير العظيم الديني والدنيوي للمصلين ولغير المصلين من هذا الاجتماع، يتعاون بالبر والتقوى، يتواصل بالحق، يشهد بعضهم بعضا، ينصح بعضهم بعضا، يسمعون القراءة من الإمام، يتأسوا بالإمام في صلاته بركوده وطمأنينته وخشوعه، يتفقدون أحوال إخوانهم إذا تخلفوا، هل بهم مرض؟ هل عاقهم عائق؟ فيزورونهم ويتصلون بهم ويسألون عن أحوالهم، فإن كان بهم مرض دعوا لهم بالشفاء وعادوهم، وإن كان به علة أخرى عالجوها، وإن كان تساهلا وتكاسلا نصحوهم ووجهوهم إلى الخير. يحضرون أيضا في المساجد العلم حلقات العلم ويستفيدون، يسمعون نصيحة من الإمام أو غيره فيستفيدون في حضور الجماعة فوائد جمة عظيمة. فلا يليق بالمؤمن أبدا ولا يجوز له أبدا أن يتخلف عن الجماعة إلا بعذر. وقد سمعتم في كلام المشايخ ما له العذر من مرض أو خوف على نفسه إذا خرج أو ما أشبه هذا مما يضره، كالدعض على أثار السيل في الطرقات التي هي مسفلته يكون فيها الدعض والزلل فيشق على الحضور، إلى غير ذلك من أسباب العذر من وجوه العذر الشرع. ويكفي أيضا في هذا قوله عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا بعذر، وحديث صحيح رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حامد وابن حبان والحاكم، وإسناده على كتب مسلم في أحد أخرى. فكونوا هم بتحريقهم هذا يدل دلالة عظيمة على عظم الجريمة، ولولا العذر ما يقولون في النساء والذرية لحرق عليهم هذه البيوت. ثم يقول من سمع النداء فلم يأت ولا صلاة له إلا بعذر، ثم يقول لي أم مكتوم وهو ضرير كفي البصر كاسع الدار ليس له قائد يلائمه، يسأله هل له رخصة فيقول لا أجب رخصة، ويقول لا أجب، فما عذر من كان صحيحا سليما قريبا يسمع الأذان؟ فالأمر عظيم، الأمر عظيم جدا. ولهذا ذهب بعض أهل العلم كما سمعتم بعض المجلس ذهب بعض أهل العلم إلى أن من صلى في بيته وحده بطل الصلاة، وجعل أمر الجماعة شرطا، ولكن الأكثرين يرون حضورها ليس بشرط ولكنه واجب، واجب على الأعيان كما تجب الجمعة على الأعيان تجب صلاة الجماعة على الأعيان، وأن يحضروا ويصلوا مع إخوانهم، إذا لم يحضروا نقصت صلاتهم صلاة ضعيفة، وربما أفضى به ذلك إلى ترك هذا الكلية، إذا تكاسل على الجماعة يفضي إلى ترك هذا الكلية، يتهاون شيئا فشيئا ربما ضيعها في الوقت يتساهل ويتكاسل ويشتغل حتى لا يقتنى لها إلا بعد خروج الوقت، ويصلي بعد ذلك آثما تاركا للجماعة تاركا للوقت، وربما ينقرها نقلا لعدم شعوره بعظم شأنها، لأنه يصليها مشغول القلب، لكن إذا حضر في المساجد مع إخوانه صار أخشى على قلبه وأقرب إلى تأمله معنى الصلاة واستفادته من صلاته مع الإمام، يخشع ويطمئن ولا يعجل، إلى غير هذا من الفوائد التي سمعتم من المشايخ. ثم صلاته في البيت مخالفة ظاهرة لأوامر الله ورسوله، انشقاق على المسلمين وتخلف عن جماعتهم فله خطره العظيم، ثم هو أيضا وسيلة إلى ترك بينه، إذا ترك أخواه تبعه ولده، تبعه أخوه، تبعه خادمه، تبعه جاره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيكون عليه مثل آثامه جره إلى الإبل، فيخشى عليه أن يكون عليه مثل آثامه هؤلاء اللي جرهم هم بتكاسل، لما تكاسل تكاسل، قالوا هذا فلان ما يصلي في الجماعة، هذا أبونا، هذا أبونا الكريم ما يصلي في الجماعة، دل به أسوة، فيتأسون به بفعله، وربما جرهم بقوله، يقول لهم ما في داس، أما احنا في حرج، صلي ليك ونحو هذا الكلام الغلي، فيكون جرهم للشر بفعله وقوله، نسأل الله العافية. ومن أهم الأمور التناصح في هذا الأمر، لما سمعتم بعض الرجال التناصح من أهم الأمور. حتى يحضر جميع الجماعة تناصح بين الرجل وإخوانه، بين الرجل وإخوانه، بين الرجل وأولاده، بين الرجل وإخوانه في أي مكان يتناصحون فيه. أداء ما أوجب الله بترك ما حرم الله، ومن ذلك أداء الصلاة في المساجد فإن هذا ما أوجب الله والتخلف عنها مما حرم الله. وأما تركها بكلية فسمعتم شأنه، وأن شأنه عظيم، تركها بكلية كفر وضلال ونفاق أكبر، نسأل الله العافية. ولهذا صح عنه عليه الصلاه والسلام انه قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه، رواه مسلم في الصحيح. بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه، والكفر اذا عرف والشرك اذا عرف بأل فهو كفر اكبر من كفر. وصح عنه ايضا عليه الصلاه والسلام انه قال العهد الذي بيننا وبينه الصلاه ومن تركها فقد كفر. والاصل في اطلاق الكفر والكفر اكبر ما لم يمنع مانع من ذلك، وليس هناك مانع ويعم بالصلاه وهي الشعار الاعظم من الصلاه. فلهذا جاء في الحديث ان من ترك كفر نسال الله. وقد قال عبد الله بن شقيق العقيل رضي الله رحمه الله التابعي الجليل، لم يكن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركوا الا الصلاه. فحكى عن الصحابه جميعا رضي الله عنهم انهم يرون ان ترك الصلاه كفر، يعني وان لم يجحد وجوبها، ثم إذا جعلت مقامه واجبة هذا كفر عند الجميع، كفر بإجماع المسلمين والأكبر بإجماع المسلمين، يقتل صاحبه مرتدا عن الإسلام نعوذ بالله. أما من تركها تهاونا وكسلا ويعلم أنها واجبة فهذا هو محل الخلاف. ذهب قوم إلى أنه يقتل حدا كما يقتل الزاني المحسن وما يقتل اللائق الذي لا يستحل الزنا ولا يستحل اللواط ولكن فعله معصية لله واتباعا لهواه يقتل حدا وهو مسلم كيف المسلمون ويصلى عليه. هذا الذي ترك الصلاه تهاونا قال بعض اهل العلم انه من جنس اولئك يقتل حدا ويغسل ويصلى عليه كما سمعتم هذا المشايخ. وقال اخر لا، وهو كفر اكبر وان كان تهاونا وان كان يعلم وجوبها ويقول يقدر بذلك، لكن تركه لها كافي في كفره نسال الله العافيه، لانه ترك هذا الشعار الاعظم فيكون تركه لا كافيا في كفره وضلاله وأن يكون مرتدا لأنه ترك هذا الركن العظم من الصلاة من الإسلام وهو عمودها وعمود الإسلام وهو الصلاة. أن يكون كافرا لا يدعو المسلمون، أن يكون ماله لبيت المال ولا يغسل ولا يكفل ولا يصلى عليه، بل يدفن في حفرة من الحفر اتقاء لشربه وأذاه وجيبته، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب لما مات أبو طالب على الكفر قال له رضي الله عليه الصلاة والسلام يا علي اذهب فواعد اجعله في حوره من الحوض اشكره على الناس على حتى لا يتاذى احد بجيفه به ورائحه. المقصود ان الامر عظيم ويجب على المسلمين ان لا يتحاولوا بهذا، ولا سيما صلاه الفجر وقد عظم الامر في هذا الامر حتى اغلقت بعض المساجد من الفجر لقله من يصلي في بعض الحارات. هذا من البلاء العظيم. واسبابه ما ذكره بعض المشايخ ما سمعتم، اسبابه السهر، اسبابه السهر على المعاصي على التلفاز او على الاذاعه او على غير هذا مما حرم الله. هذا بلاء عظيم يجب تداركه ويجب علاجه على الدوله وعلى عين المسلمين وعلى علمائهم وعلى كل انسان في محله وفي حارته مع اخوانه. لا يتساهل به ابدا، بل يجب ان يعتنى به او ان تحل بها عقوبات لا طاقه لها بها. وقال النبي عليه الصلاه والسلام ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروا او زكاه يعمهم الله بعقابه. وقد سمعت قول الله في بني اسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، يعينوا على هذا، يعينوا بسبب عصيانهم واعتدائهم وعلى تناهيهم عن المنكر نسال الله العافيه. فالامر عظيم جدا، وهذه الالات التي بني بها الناس الات الملاهي قتل بها كثير من الناس وظلوا بها على سواء السبيل ويجلس على التلفاز نشيطا قويا حتى يقتل ثم ياتي جيبة ميتا على فراشه لا يستيقظ الا عند ذهابه لعمل كذا وعمل يترك صلاة الفجر مع المسلمين وفي بيته ولا يستيقظ الا بعمله او حاجته اليوميه بعدما يموت هذا الموت العظيم نسال الله ان يتوب. فلو كان الانسان يقرا القران لو جلس يقرا القران بعد العشاء حتى ذهب من الليل كبير من الجن منه وصار ذلك من اسباب تركه خاطر صلاه الفجر حرم عليه ذلك حتى لو يقرا القران حتى في حلقات العلم لو جلسوا في حلقات العلم جلوسا يفوته صلاه الفجر في الجماعه في وقتها حرم عليه ذلك وهو في عمل صالح كيف اذا كان جلوسهم على اللهو والغفله على سماع الملاهي على القيل والقال على الاكل والشرب على الضحك واللعب كيف تكون الحال الجريمه عظيمه. والله يقول سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. اذا كان التهى بماله تصريح ماله واولاده في اشياء لهم اذا التهى بهم صار من الخاسرين. فكيف اذا كان له بما حرم الله بالاغاني والمعازف بالغيبه والنميمه باستماع ما حرم الله بفعل ما حرم الله تكون المصيبه اكبر تكون جريمه اعظم العقوبه اشد نسال الله العافيه. فالمقصود ان ما نصح به المشايخ ووجه اليه امره عظيم من العنايه بالصلاه في الجماعه والمحافظه عليها والحذر كل الحذر من التهاون بادائها باذن الله سبحانه وتعالى. وينبغي لطالب العلم ان يقرا كثيرا وينبغي لمن يستطيع ذلك ان يقرا كثيرا ما قرأ بينه الله وذكره في القران في الصلاه ويرد ذلك حتى يخلع قلبه. وكذلك ما في الحديث الصحيحه في كتب اهل العلم وما ذكره في الصلاه يقراها في مجلسه ومع اخوانه ويسمعها في اذاعه القران في اذاعه نور الدرب حتى يستجيب لا يكون غافلا مشغولا بالملاهي واشباهها مشغولا بدنياه مشغولا بمزرعته مشغولا بكذا وكذا لا يوم للبنيات ويوم للاخرين ساعه وساعه ساعه للمزرعه وساعه للاولاد وساعه كذا وساعه كذا وساعه تسمع العلم تستفيد تسمع اذاعه القران تسمع نور الدرب تسمع حلقات العلم ولو بعيده سافر اليها وتذهب اليها ولو سفرا تحضرها وتستفيد ما يكون قلبك غافلا ويكون جاهلا. انت مخلوق لتعبد الله كيف تعبد الله وانت لا تعلم وانت ما تعلمت وما خلقت الجن والانس يعبدون. هذه العباده التي انت مخلوق لها تحتاج الى علم لا بد ان تتعلم ثم العلم لا بد من مواصلته. لو جلست يوم من الدهر اذا مضى عليك ايام وشهور نسيت ذهب عنك ما علمت. فهذه المتابعه والمواصله في سماع العلم في قراءه القران في سماع الاحاديث في قراءة الأحاديث بسماع ما يذاع مما يتعلق بالدين مما يتعلق بتوجيه الخير حتى توفق وحتى تعان على الخير وحتى يحصل لك من العلم والفوائد ما يعينك على طاعة الله ورسوله ما يشجعك على الخير ما يعينك على إنكار المنكر على النصيحة. كثير من القلوب مات بسبب الغفلة مات وصار مشغولا بدنياه. موت القلب أعظم العقوبات موت القلب أعظم القلوب فإن القلوب ثلاث قلب صحيح سليم قد استنار بنور الله معمور بطاعه الله موفق صاحبه على خير وهدى. وقلب ميت هالك مشغول بشهواته وحظوظه العاجله لا يعي معروفا ولا يعي ولا ينكر منكرا قد شغل بدنياه وشهواته وحظه العاجل هذا قلب كافر واشباه منافق واشباه انه ضيع امر الله وشغل عن رب الله ولم يستنر قلبه بنور الله ولم يستنر هدى الله. والقلب الثاني قلب مريض في مادة خير ومادة شر هذه حاضر كثير من المسلمين مريضة فيها مادة خير تحثها على الخير وتدعوها إلى الخير مما عنده من علم والفائدة وذكر الله وقراءة القرآن وفيها مادة شر في المعاصي والسيئات والأمر هذه المادة تجره إلى الخير مادة الخير مادة الشر تجره إلى الشر وهو لما غلب عليه قد يغلب على الخير فيهتدي ويتوب إلى الله جل وعلا وقد يغلب على الشر فيهلك مع الهدف نسال الله العافيه. لكن حلقات العلم وتدبر القران الكريم والاقبال عليه وسماع الفوائد وحضور حلقات العلم والنصائح هذه من اسباب تقويه ماده الخير من اسباب تقويتها حتى يجر الى الخير وحتى ينمو من الشر وحتى تغلب المادة الخيرية الطيبة على المادة الخبيثة الضارة. صدق الله جميع التوفيق والهدى وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وجزاء إخوان المشايخ عما فعلوا وما نصحوا جزاء حسنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.